أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. يا الله، في المباحثة السابقة كنا نتكلم عن الملحق الثاني، وذكرنا مطالب. المطلب الأول ما يرتبط براتب الوظيفة الحكومية، والمطلب الثاني في أموال الادخار، والمطلب الثالث المكافأة التقاعدية، والرابع الراتب التقاعدي، والخامس الضمان الاجتماعي. وقلنا أن هذه الأمور فيها مسألة ابتدائية مهمة، على أن هذه الأموال من الحكومة هل هي أموال تملك أو لا تملك، أو يوجد فيها إمضاء من الحاكم الشرعي أو لا. وذكرنا أن هناك بعض المشاكل اللي تترتب قبل إمضاء العقود من قبل الحاكم الشرعي بين المكلف والموظف والعامل مع الدولة، وأما بعد الإمضاء فكثير من المشاكل تم حلها ببركة هذا الإمضاء. وبقي لدينا بعض الأمور من باب التطبيقات، ما قرأنا تطبيقات. قبل لا نقرأ التطبيقات خلنا نقرأ قضية الإمضاء، المطلب السابع صفحة 488. هذا مهم جدا حتى نفرق أنه قبل الإمضاء شنو المسائل والمشاكل اللي كان الموظف يواجهها المكلف، وبعد الإمضاء شنو المشاكل اللي انحلت. المطلب السابع بيان إمضاء العقود، احنا يعني المباحثة السابقة شرحناها وبيناها، ولكن هذا من باب النص في معرفة هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاستفتاء وجوابه في اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى 1422، يعني قبل 20 سنة، قبل 24 سنة تقريبا. سماحة الإمام المرجع الديني الأعلى السيد علي السستاني دام ظله، بعد الدعاء لكم بطول العمر في توفيق وتزديد وخير وعافية. حسن نقرأ صفحة 488. نرغب في أن نعرض عليكم قضية من أهم القضايا الاجتماعية الدينية، والتي لا علاج لها إلا تفضلكم بالإجازة، وهي أن تقيد المؤمنين الموظفين لدى الدولة والتزامهم بمبناكم القائل بالمعاملة مع الأموال الصادرة عن الدولة معاملة مجهود المالك، أوقع الكثير منهم في الحرج الشديد من حيث حاجاتهم للاستئذان حتى في مواريثهم وهباتهم وقروضهم، وفضولية حوالاتهم، يعني هذه الحوالات فضولية، على البنك في تسديد ثمن المبيع وقيم المتلفات وأداء الدين، وصعوبة التمييز والتعامل لمن كان حسابه في البنك الأهلي بينما كان من رواتبه المحولة وما كان من أمواله المودعة في البنك من قبله، مضافا للحماس الديني عند كثير منهم ورغبته الشديدة في تخميس رواتبه وإن لم تكن مقبوضة، إصرارا منه على إثراء مصارف الخمس وسد حاجات الفقراء والمعوزين الذين لا مورد لهم سوى الحقوق الشرعية. ولذلك كله رأى جمع من وكلائكم في المنطقة مع بعض المؤمنين الغيورين أن يرفعوا لسماحتكم طلبا ورجاء مؤكدا بأن تتفضلوا بإمضاء العقود الوظيفية الجارية بين الدولة وجميع المؤمنين المرتبطين بسماحتكم لما في ذلك من المصالح المهمة العامة، وسد باب الارتباك والحرج عن كثير من المؤمنين، حفظكم الله تعالى ذخرا للإسلام والمسلمين ودمتم مؤيدين. هذا الاستفتاء صادر منين؟ جمع من وكلائكم باسمه تعالى، جواب السيد. بعد السلام عليكم والدعاء لكم بمزيد التأييد والتسديد استجابة لطلبكم هذا وطلبات أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية. هي معضلة مشكلة في كل البلاد الإسلامية. قررنا من التاريخ المحرر في أدناه يعني 5 جماد الأولى 1422 قررنا إمضاء جميع عقود التوظيف وما شاكلها من المعاملات. هاي ما شاكلها مبهمة من بيانية شنو شاكلها من المعاملات المشروعة التي يبرمها المؤمنون مع الجهات والمؤسسات والشركات والبنوك الحكومية في الدول الإسلامية. وبذلك هذا الإمضاء شنو نتيجته شنو فائدته؟ تلحقها الأحكام الثابتة في حال إبرام تلك العقود مع الجهات غير الحكومية. كل عقد مع جهة غير حكومية فهذا عقد شرعي زين وعلى الضوابط مضاربة إجارة توظيف بعد هذا رواتب الأموال الإنسان الناس اللي هي ما مرتبطة بالدولة. هاي قضايا معاملات مشروعة وعقود شرعية. يقول هذه كلها أيضا تترتب بعد الإمضاء مع الدولة الموظف والعامل وغير ذلك. جيد. وقرأنا البارحة يعني بعض الأمور المرتبطة الراتب التقاعدي الضمان الاجتماعي راتب الموظف وهكذا. يبقى شوية تطبيقات خلينا نقرأنا تطبيقين ثلاثة. يعني إذا نريد نجي نقرأ رقم 7 483 ما يستلمه الشخص من الدولة من راتب الوظيفة واحد وغيره يعني غير راتب الوظيفة كالهدية أو الضمان الاجتماعي أو راتب التقاعد هل يجب فيه الخمس؟ إحنا أصحاب خبرة صرنا زين أو مبتلين بهذه المسائل ويجي واحد يريد يخمس يمنه عنده راتب تقاعدي عنده ضمان اجتماعي عنده مثلا هو موظف مثلا شلون نتعامل ويا أمواله؟ كلا السيدين ما يستلمه المكلف من الدولة على قسمين راتب الوظيفة والأمور الأخرى. الأمور الأخرى شنو؟ الضمان والهدايا وراتب التقاعد. أما راتب الوظيفة الذي يستلمه ما دام موظفين فيملكه المكلف ويصير ربحا كل شهر حتى لو لم يقبضه وأبقاه في حسابه فمن هنا يجب عليه إخراج خمس المبالغ. 4 أشهر ما مستلم راتب كل شهر 1,400,000 وجت اليوم رأسين خمسية. قال بعد ما قابضه نقول له حتى لو ما قابضه ما دام عقد شرعي بعد الإمضاء فبالعقد الشرعي قد ملكت الأجرة. طبعا هذا بعد ما أمضى سيد العقود وإلا قبل إمضاء العقود لأن ما يملكين لأن العقد باطل لأن ما يملكين لأن ما قبضهين. زين الأمور الأخرى شنو؟ هدايا ضمان اجتماعي راتب التقاعد وغيرها. فهذه الأموال لا يملكها المكلف إلا إذا قبضها. ليش؟ لأن ماكو عقيد. هذا منحة هدية هبة من شيء إلى شيء آخر من الدولة إلى المكلف. والهدية والهبة لا تملك إلا بعد القبض. إذا ما تملك إلا بعد القبض هو ما قابضها وباقي بالحساب فما يخمسها لأنها ما مملوكة لأن الملك فرع القبض إلى الآن ما مقبوضة. فلو بقيت في الحساب ولم يسحبها لم يملكها المكلف ولا يجب فيها الخمس. نعم إذا فرق بين الموظف زين اللي عنده راتب مع الدولة بعد الإمضاء فهو يملك وإن لم يقبض وبين الأمور الأخرى كالراتب التقاعدي الضمان الاجتماعي الهدايا فهذه لا تملك إلا بعد القبض. نعم إذا قبضها وحل رأس السنة من دون أن يصرفها في مؤونته وجب إخراج خمسها. يقول سؤال 9 صفحة 484 بعد انتهاء خدمة الموظف هذا خدناه عنوان خاص المباحثة السابقة. بعد انتهاء خدمة الموظف يعطى له مكافأة مالية على خدمته وإذا توفي الشخص وهو لا يزال في الخدمة فإن الدولة تعطي مبلغ المكافأة هذا لبعض الورثة كالزوجة والأولاد القصار. والسؤال هل يكون هذا المبلغ من ضمن التركة يعني يعتبر إرث؟ هاي شبه عند الناس يقول لك إيه هذا إرث يا بس شون إرث؟ يقول هذا أبونا من مات بقى الدولة تعطي اي من مات بعد ما عنده ملكية الذي يعطى بعد وفاته هذا ليس إرثا بل بحسب الجهة المانحة فيعتبر من الفوائد وليس من الإرث. زين، هل يكون هذا المبلغ من ضمن التركة ويقسم على الورثة الشرعيين جميعا على كل حسب على جميعا كل حسب حصته، او هو لخصوص المعينين من قبل الدولة؟ طبعا الثاني هو مو إرث، يوزع حسب الجهة المانحة وليس إرثا. زين، كلا السيدين هذا المبلغ ليس جزءا من راتب الموظف كي يوزع على جميع الورثة، هذا مو جزء من المراتب فليس إرث، وإنما هو مساعدة منحة، هيك يعبر عنها، تعطيها الدولة أو الشركة لبعض أهلي فيوزع حسب القانون أو حسب الجهة المانحة، فإذا هو ليس إرثا. ثانيا يوزع بحسب الجهة المانحة، قد يكون لخصوص الزوجة، قد يكون لخصوص البنت المام الزوجة، وهكذا. زين، نقرأ سؤال 11 صفحة 485. موظف حكومي ينزل راتبه في الحساب مباشرة من دون أن يقبضه، بس هو موظف، وقبل إمضاء العقود يعني قبل 1422 كان في نهاية كل سنة يخرج خمس المبالغ الموجودة في الحساب. وشنو هاي المشكلة؟ المشكلة الآن هو ما قبض، بما أنه ما قبض وقبل إمضاء العقد، يعني العقد مو شرعي فلا يملك إلا بعد القبض. زين، هو ما قبض، دي يخمس شيء غير مملوك، فهذا يسموه الخمس على شيء غير مملوك، فبالتالي إذا قبضه بعد ذلك فيجب التخميس مرة ثانية. هذا ما يسمى بأنه خمس دفعه اشتباها، كان يعتقد بأن هذا المال هو ملكه حتى لو ما قبضه، لأنه بالتالي عقد مع الدولة، لأنه قبل إمضاء العقود يعني سنة 1420 1419 1418 ما كان أكو عقد شرعي، ما كو إمضاء للعقود، إذا ما كو إمضاء للعقود فالعقد مو شرعي، إذا العقد مو شرعي فهو لا يملك إلا بعد القبض، مجرد نقله للبنك زين وبالحساب وما قبضه فإذن ما مملوك، فكان يخمس هباء منثورا. زين، هاي ناتجنا مشكلة، فلهذا قال يخرج خمس المبالغ الموجودة في الحساب إضافة لخمس مبلغ الادخار جهلا منه بعدم وجوب إخراج خمسها قبل قبضها. فالسؤال إذا قبضها بعد ذلك، يعني هو خمس أشهر ما مستلم راتبه خمس ملايين وجيت رأسين خمسية، زين هو بعد ما قبضه حتى يدخل في ملكه قبل إمضاء العقود خمس الخمس ملايين لباله هو ملكه، زين وبعد ما بعد ذلك بعد شهرين ثلاثة قبضهن من المصرف، نقول له الآن تخمس هاي الخمس ملايين، يا أبو ذنيك خمستين، نقول له ذنيك أنت خمست شيء غير مملوك، هذا يسموه أنه قد خمس اشتباها، كان يعتقد أنه عليه خمس وخمس تبين أنه في وقته ما عليه خمس. هذا الخمس الاشتباهي سيأتي في مطلب من المطالب صفحة 520 كيف نتعامل مع الخمس المدفوع اشتباها غير مبرئ الذمة ولا يحسب من الخمس إلا مع الإذن الخاص من المكتب كما سيأتي إن شاء الله. زين، فالسؤال إذا قبضها بعد ذلك وحال عليها الحول، قبض الخمس ملايين وش قال عن ذنك خمستهن، الخمس ملايين هاي استلمتهن خمستهن، نقول له أنت قبل تستلمهن أصلا ما مالك، فشنو اللي خمسته؟ خمس الشيء غير مملوك، الآن من قبضت ملكته الآن تخمس. زين، الجواب السيد سيستاني، نعم يجب عليه إخراج خمسها. شيخ، ما خمس من؟ خمس أموال الادخار، ماكو مشكلة، وما دفعه، وكذلك الخمس اللي الأموال اللي قبضها أيضا هم يخمس اللازم، وما دفعه سابقا كان في غير محله. واحد يتصور انه عنده 5 ملايين ارباح وخمس، طلع عنده ما عنده ربح اصلا، وبعدين حصل ارباح، يقول اللي حصلته بعدين تخمسه، واللي خمسته سابقا هذا مجرد توهم، هذا وقع في غير محله. نعم، اذن السيد السيستاني حفظه الله لبعض وكلائه في احتساب ذلك الخمس المدفوع اشتباها عن خمس الارباح المستجده، بعض الوكلاء أو بيت السيد أو مكتب السيد عندهم إذن خاص زين، اللي دفع مال كأنه يعتقد أنه هذا خمس عليه خمس وتبين أنه ما عليه خمس يقدر يحسب هذا الخمس للأرباح الجديدة التي ستأتي، ولكن مع الإذن الخاص لمن يكون عنده إذن من الوكلاء. هذا قلنا يأتي تفصيله في مسألة في صفحة 520 زين. هاي مجرد تتمة للملحق الثاني اللي أخذناه في المباحثة السابقة. الآن ندخل في الملحق الثالث. الملحق الثالث القروض والجوائز البنكية. لا تنسون احنا بالخاتمة، الخاتمة عبارة عن بابين، الباب الأول مصرف الخمس وتكلمنا عنه، سهم الإمام وسهد السادة زين وشروط المستحقين والأمور الأخرى. الباب الثاني ملحقات. قلنا ملحقات عندنا، نعم الملحقات اللي عندنا خمسة. الملحق الأول قريناه خمس الجمعيات عن السلف. الملحق الثاني اليوم كملناه رواتب الموظفين والادخار ومستحقات التقاعد ومجهود المالك. الآن ندخل في الملحق الثالث القروض والجوائز البنكية يعني المصرفية، وفيه مطالب، ثلاث مطالب. القروض البنكية، واحد يقترض من البنوك. اثنين الفوائد والجوائز البنكية، عنده فلوس بالمصارف وتجي فوائد أو جوائز. ثلاثة القرض الحكومي غير الربوي يسمى ببنك التسليف. زين هو هذا اليوم كلامنا بهذا الملحق. طبعا من أراد أن يراجع هذا المطلب من المنهاج يجده في المنهاج الجزء الأول في المستحدثات 24 باب عندنا في مستحدثات المسائل. من ضمن هذه الأبواب هو باب الإيداع والقروض والاقتراض والإقراض مع البنوك الحكومية الإسلامية غير الإسلامية الأهلية وهكذا. زين تمهيد. مما يكثر الابتلاء به هو الأموال الحاصلة نتيجة التعامل مع البنوك الحكومية أو المشتركة، وفي طليعة ما يبتلى به القروض البنكية وهي قروض ربوية في الأعم الأغلب. ليش؟ لأنه قروض بشرط الفائدة، والقرض بشرط الفائدة قرض ربو محرم، كما أن أموالها من مصادق مجهول المالك لأن ماكو إذن من الحاكم الشرعي بهذه القروض. فهل يجوز لنا الاقتراض من هذه البنوك أولا؟ وكيف يتم قبض تلك الأموال ثانيا؟ إذن عندنا سؤاليا، متى يجوز الاقتراض من البنوك؟ اثنين إذا تم الاقتراض من البنوك بأي طريقة وبأي صيغة؟ زين كما أن البنك في معاملات أخرى عكسية يعطي العميل فوائد. زين من خلي أموالنا بالمصارف يعطونا فوائد مقابل ما يضعه العميل في البنك من أموالي كوديعة، فما هي كيفية التعامل مع هذه الفوائد؟ أمور مهمة نبينها ضمن عدة مطالب. المطلب الأول، هنا ثلاث مطالب. المطلب الأول، هل يجوز أخذ القرض البنكي يعني أقترض من البنوك؟ قلنا بالمنهاج الجزء الأول بالمستحدثات موجود مفصل. السيستاني دام ظله، لا يجوز أخذ القرض بشرط الفائدة فهو ربا محرم. تأخذ 20 مليون قرض من الدولة من المصرف الحكومي إسلامي، هذا قرض ربوي محرم لأن به شرط الفائدة. أكو تخريجه؟ نعم توجد تخريجه واللي حلت لنا كل المشاكل. شلون المشكلة اللي قريناها اليوم والمباحثة السابقة قضية إمضاء العقود حلت لنا مشاكل كثيرة. الآن هذا أيضا هناك هاي المشكلة، أن نأخذ قروض سلف موظفين كبار صغار يأخذون سلف من الدولة قروض ويبنون بيوت يبنون محلات، فشيء آخر معاملات مقاولات، هاي كلها قروض ربوية ما دام بها شرط دفع الزيادة. أكو تخريجة؟ نعم نعم، يأذن السيد السيستاني مد ظله العالي في أخذ المال من البنك الحكومي أو المشترك لا بنية القرض الربوي. مو تأخذ أموال من الدولة كسلفة، تأخذ بنية القرض الربوي يعني تستدين منهم بشرط دفع الزيادة. هذه الطريقة محرمة. بعد شنو؟ وإنما تأخذ المال من الدولة. هم خلي يسموه قرض، خلي يسموه هم، خلي يسموه سلفة، بس أنت أهم شيء كمكلف كمؤمن كمقلد السيد حتى تتخلص من القرض الربوي لا تستلم المال بنية القرض مع دفع الزيادة. فهاي النية هذا الأخذ بهذه النية هذا قرض الرب محرم. لعد شلون أخذ بيانية؟ قال وإنما تأخذه، هاي لازم نجيب تأخذه، قبضا للمال مجهود المالك. أخذ بعنوان مجهود المالك. مجهود المالك من المسؤول عنه؟ الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي قال أخذه استلمه. جيد، إذا استلمته بعنوان مجهود المالك بإذن الحاكم الشرعي فالآن الأخذ صار جائز. حلو. وإنما قبضا للمال مجهود المالك، من أخذ بعنوان مجهود المالك بإذن الحاكم الشرعي أخذ بيا طريقة بنية القرض وبنية المجانية، هذا يجي إن شاء الله، أو كل واحدة لها آثارها. فإذا عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى أنه جواز الأخذ متوقف على إذن الحاكم الشرعي. السيد يقول في المنهاج الجزء الأول وقد أذنا للمؤمنين باستلام هذه الأموال اللي الدولة تسميها قروض سلفة، أنت نأذن لك أيها المكلف من تسلم هذا المال تستلمه بعنوان مجهود المالك. فأنا من راح أستلمه بعنوان مجهود المالك استلمت استلام وقبضت قبض جائز بإذن الحاكم الشرعي. أما لو ما قابضة بإذن الحاكم الشرعي، قابضة من الدولة بعنوان القرض مع شرط دفع الزيادة، فهذا القبض محرم. شوف تحول من محرم من إلى جائز ببركة إذن السيد، ونستلم المال من خلال هذا الإذن بعنوان مجهود المالك. هاي المشكلة الأولى حليناها. المشكلة الثانية أنه أنت من تستلمه واستلامك جائز، هذا استلامك بيا عنوان صحيح أنه مجهود المالك وبإذن الحاكم الشرعي استلمته، لكن السيد الله يحفظه يقول إما تستلم بنية المجانية فيصير ملك صرف إليك بعد ما مطلوب للدولة. نعم الدولة تلزمك بالتسديد كحكم تكليفي بس ما مشغولة ذمتك، أو تستلم بعنوان القرض. من تستلم بعنوان القرض صح أنت ملكته بس مو ربح، ما يعتبر فائدة لأن مطلوب عليه وتكون ذمتك مشغولة. هذان طريقان في استلام المال بإذن الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي قال يلا استلموا بنية مجهود المالك بإذني استلمناه. من تستلمه أجي واحد يستلمه بنية المجانية وبنية الملك لا بنية القرض، فصار مجاني إليه وصار مستطيع للحج، ذا يكفي للحج، ومن تجي رأسين خمسية لازم يخمسه لأنه ملك صرف مو قرض. أما اللي يستلمه بنية القرض فهذا ما يعتبر مستطيع للحج إذا ما عندي أموال أخرى. من تجر أسنة خمسية ما يخمس، ليش؟ لأنه مال مقترض وبعد ما مسدد مثلا فما علي خمس. إذن هناك طريقتان لاستلام المال من الدولة، الطريقة الأولى أما بنية التملك، الثانية أما بنية القرض. قال فلهذا قال وإنما قبضا للمال مجهود المالك بالكيفية التي سنبينها، احنا بيناها الآن شرحناها في جواب السؤال الآتي. زين، هل يجب الخمس في القرض البنكي؟ هذا مهم. انتوا قلتوا الحاكم الشرعي اذن لنا بان نستلم وجواز الاستلام وحلال نستلمه ومو حرام بعنوان مجهود المالك باذن الحاكم الشرعي. زين، هاي من استلمه عليه خمس، من استلمه اصير مستطيع للحج، من استلمه تترتب عليه اثار الملكيه والفوائد، يتبقى اثار الملكيه مو فائده مجرد قرض. قال هل يجب الخمس في القرض البنكي الذي يأخذه المكلف من البنك؟ هل يجب الخمس في القرض البنكي الذي يأخذه المكلف من البنك الحكومي أو المشترك؟ السيد السيستاني، حيث أنها يعني هذه القروض إنما تقبض من البنوك الحكومية أو المشتركة بعنوان مجهود المالك حتى يصير أخذنا حلال له محرم، فهو مخير في كيفية القبض بين طريقتين شرحناها من طريقتين. الأولى أن يقبضها من البنك على سبيل المجانية مو بعنوان قرض، يأخذ بعنوان المجانية بعد ذمته ما مشغولة الدولة. كل ما هنالك الدولة تلزمه تكليفا حكم تكليفه بالدفع، وإلا ذمته ما مشغولة وليس مدين، وإذا مات ما يسدد من التركة لأنه ذمته ما مشغولة. أن يقبضها من البنك على سبيل المجانية، فإذا قبضها على سبيل المجانية فتعد من أرباح سنة القبض. هذا مو قرض حاط نقول مو أرباح، هذا نية مجانية ويجب تخميسها عند نهاية السنة. شوف ما دام سنة النية مجانية إذن هذا مال ليس قرضا بل هو من الأرباح والفوائد. اثنين يجب تخميسه عند حلول رأس السنة الخمسية إذا ما صرف في المؤونة، ويجب تخميسها عند نهاية السنة إذا لم يصرفها في مؤونته. ليش؟ لأنها ليست بالقرض. نعم ما يأخذه البنك من الأقساط باعتبار يجبرني وأكو شرط بينه وبينهم كون أدفع كحكم تكليفي، هذا اللي أسدده زين هذا يعتبر من المؤونة لا يجب تخميسه. نعم ما يأخذ البنك من الأقساط بعد ذلك يعتبر من مؤونة السنة دفع القسط. أكو طريقة ثانية لاستلام المال مو بنية المجانية؟ نعم الطريقة الثانية، المكلف مخير بين طريقتين، إما يقبض بنية المجانية فيكون من الأرباح وعليه خمس ويعتبر مستطيع للحج إذا كفت الأموال، هاي كلها لوازم الأخذ بنية المجانية. زين أكو طريقة ثانية؟ نعم أن يقبضها ويتملكها مع نية الضمان مثلها في الذمة. نية الضمان بالمثل يعني شنو قرض؟ يعني يأخذه بنية القرض، وهذا مرجعه إلى الاقتراض فيجري عليها حكم القرض وتقدم عندنا حكم القرض. المال المقترض هو ملك ولكن ليس ربحين، وإذا جاءت السنة الخمسية المال المقترض لا يخمس قبل التسديد. زين بعد رأي السيد الخوي عليه الرحمة من ذكر ما يحتاج، هذا هو المطلب الأول أن الأموال التي تؤخذ من الدولة بعنوان القرض أولا لا يجوز استلام هذا المال من الدولة بنية القرض مع دفع الزيادة، هذا قرض ربو محرم. زين اثنين لحل هذه المشكلة أذن سماحة السيد دام ظله لجميع المؤمنين باستلام هذا المال بنية مجهول المالك. استلمناه بنية مجهول المالك، من استلمناه بنية مجهول المالك بعد صار الاستلام حلال محرم، من استلمه بنية مجهول المالك بيا عنوان قال بكيفكم، بنية مجانية تترتب عليه آثاره، بنية القرض تترتب عليه آثار القرض. إذا بنية المجانية ذمتك غير مشغولة تكون مستطيع للحج بهذا المال إذا كفه، يجب تخميس هذا المال عند حلول رأس السنة الخمسية إذا لم يصرف في المؤونة. أما إذا استلمت بنية القرض فأن هذا يترتب عليه أحكام القرض، المال المقترض هو ملك وليس ربحا قبل التسديد فلا تعتبر مستطيع بهذا المال المقترض، هذا ما يقول إلى مباحث الحج، ولا يجب الخمس بهذا المال المقترض لأنه قبل التسديد لا يصدق أنه ربحون. زين الآن نجي للمطلب الثاني، المطلب الأول عرفنا شلون نستلم حلال ومن نستلمه بيا عنوان وشنو آثار العنوان إما مجاني وإما بقرض. المطلب الثاني لا أنا خلي وأجعل أموال في المصارف يطون عليها فوائد أو جوائز، هاي الفوائد حلال الجوائز حلال يؤكد تفصيل الجواب. المطلب الثاني صفحة 495، المطلب الثاني الفوائد والجوائز البنكية، ما هو الحكم الشرعي لفوائد الوديعة البنكية؟ الجواب إذا أودع، طبعا الوديعة اصطلاحا معناها أمانة، أنا خلي يمك مليون وديعة أمانة هذا الاصطلاح. زين ومعنى الأمانة هذا المال يبقى عندك ما يجوز تتصرف به، لازم تحافظ عليه، إلي عين شخصية طتك إياها، محبس أموال حاجيات معينة قلت لك هاي وديعة يمك يعني أمانة، هذا ما يسمى قرض لأن أنت ما ملكته، أنت هذا يمك أمانة ظل يمك تحافظ عليه إلي. أما الوديعة بالمعنى الثاني بمعنى الإقراض، زين عند الدولة أودعت مالي عند الدولة معناها أقرضت الدولة، وإقراض معناه يعني هم راح يملكوه ويصرفون به وطالبهم بالمثيل بالضمان بالمثيل. فعندما يقول هنا اللي فوائد الوديعة مو الوديعة بمعنى الأمانة، لا، وإلا هم يأخذون الأموال ويصرفوها ويطلق مثلها بالمستقبل من تحتاجها. زين هاي الوديعة بمعنى القرض، وهذا ما أشار إليه سيد الله حفظه في المنهاج الجزء الأول في المستحدثات، يقول الوديعة بمعنى الإقراض لا بمعنى المصطلح الأمانة. ما هو الحكم الشرعي لفوائد الوديعة البنكية؟ الجواب إذا أودع المال يعني أقرضه في بنك أهلي. مرة الإيداع يكون في بنوك أهلية ومرة يكون في بنوك حكومية. وأرجع وأقول هذا مذكور نصا بالتفصيل في المنهاج الجزء الأول في المستحدثات. إذا أودع المال في بنك أهلي لمسلمين فيجوز له أخذ الفائدة والتصرف فيها، طبعا الإيداع في المصارف الأهلية، إذا كان بشرط دفع الزيادة، دفعوا لي زيادة، هذا قرض ربا محرم، هذا مذكور هناك، حرام تخلي أموالك في المصارف الأهلية. إذا كان هناك شرط صريح أو ضمني بأن يدفعوا لك زيادة وفوائد، هذا قرض ربا محرم. زين، ولكن بعض المؤمنين يخلي إما عمدا وإما غفلة أو جهلا وتجي فوائد، يصير يستلم هاي الفوائد. الجواب الزيادة لا تملك، القرض الربا ومحرم، والزيادة باطلة ولا يجوز إعطاؤها ولا يجوز أخذها. ولكن لخصوصية في المقام، إذا كان المصرف الأهلي، مش المصرف الأهلي، 4-5 كل من عنده مليار ومسوي له مصرف، فهي أموال ناس عاديين، ناس مؤمنين، ناس مسلمين. فإذا رضي أهل المال اللي هم أصحاب المصرف بأخذ هذه الفائدة، مو من جهة القرض، هيك يطهم فائدة، حتى مع علمهم بحرمة المعاملة، يعرفون أنه المعاملة محرمة، فبالتالي يجوز للمكلف كما هو الغالب أن أصحاب المصرف يرضون ويأذنون باستلام هاي الفائدة حتى مع علمهم بحرمة القرض، فيجوز استلامه. هو أصلا القرض محرم يعني بشرط الزيادة، الفائدة محرمة ما يجوز أخذها وعطائها، لكن بعد ذلك إذا رضي صاحب المال ولو على تقدير علمهم بحرمة المعاملة يجوز أخذ هذه الزيادة، بس مو من باب أنه شرط وزيادة للبنوك من البنوك من القروض، لا، من باب الناس مسلطون على أموالهم وأذنوا بعد الدفع بالجواز التصرف فيه. لهذا قال إذا أودع المال في بنك أهلي لمسلمين فيجوز له. ليش قال مسلمين وليش قال بنك أهلي؟ يعني بنك حكومة إلى جواب الخاص. وليش قال مسلمين؟ لأن غير المسلمين يجوز أخذ الفائدة من غير المسلمين. زين، فيجوز له أخذ الفائدة والتصرف فيها إذا مهمة أحرز رضا أصحاب المال بالتصرف حتى مع شنو المفروض يقول؟ مع علمهم بعدم الاستحقاق شرعا، لكن لا يجوز له الاشتراط عليهم، لأن الاشتراط بدفع الزيادة والفائدة القرض ربا محرم. زين، هذا كله إذا أودع في مصرف أهلي إسلامي. وإذا أودع المال في بنك حكومي يعني إسلامي أو مشترك يعني بين أهلي وحكومي أيضا إسلامي في الدول الإسلامية ولم يشترط أخذ الفائدة، لأن اشتراط أخذ الفائدة قلنا يصير قرض ربا محرم، جاز له هاي الفائدة من خلي أمواله بالمصرف، حتى لو عندي نية بأن أستلم هاي الفوائد أو عندي علم، ماكو مشكلة سيدي. يقول حتى لو عندك نية بأن تأخذ هذه الزيادة أو وضعت المال بنية الزيادة، لأن أكو شبهة عند بعض الأخوة يقول إذا خليت المال في مصرف حكومة إسلامي بنية أخذ الزيادة ما تستحق الزيادة، هاي شبهة مو صحيح. ما دام ماكو أنت ما عندك شرط، مجرد عندك نية وعندك علم بأن الدولة تعطي زيادة تعطي فائدة، حتى لو كان نيتك بدفع هذا المال وإقراض الدولة وإيداع هذا المال بنية أخذ الزيادة، فيجوز أخذ الزيادة لأن مصرف حكومي أو مشترك بنسبة الحكومة طبعا. زين، ولكن بعد التصدق بنصف الفوائد على الفقراء المتدينين وتملك النصف الثاني. وإذا أودع المال في بنك حكومي أو مشترك في الدول الإسلامية ولم يشترط أخذ الفائدة، جاز له أخذها بإذن الحاكم الشرعي وسماح السيد الثاني الله يحفظه يأذن في ذلك، بس شنو؟ بعد التصدق للفقراء المتدينين بنصف أرباح ما يقابل حصة الحكومة من البنك. إذا كان حكومي فقط وطوني 1,000,000 فائدة، 500 أعطيها للفقراء المتدينين، 500 لي، هذا ابن السيد. ومرة مشترك الحكومي نسبته 40% والأهلي نسبته 60%، وطوني شقد؟ 1,000,000. 40% يعني 400، و60% يعني 600. 400 نصها أصدق بها الفقراء ونص إلي، أما 600 اللي هي حصة الأهلي كل آخذهم إلي. ليش؟ لأن هذا مصرف أهلي والمصرف الاهلي قلنا يجوز اخذ الفائده ما دام انه عندنا احراز برضا صاحب المال. اذن اذا حكومي فقط اصدق بنصف الفوائد ونص الي، اذا حكومي مشترك بينه وبين اهلي فقط حصه الحكومه اصدق بنص وحصه الاهلي اخذها الي كلها. فلهذا قال بعد التصدق للفقراء المتدينين بنصف أرباح ما يقابل حصة الحكومة من البنك، فلو أعطاه البنك 100,000 ريال فائدة وكانت حصة الحكومة 10%، 100,000 ريال 10% جد ما الحكومة يعني 100 × 10 100,000 يطلع جد يطلع 100,000 قسمه على 10 يطلع 1000، 10 في 10 يطلع 100,000 تقسيم 10 10 زين 100,000 ريال تقسيم 10، فبالتالي حصة الحكومي الفائدة ماتي 10,000 و90,000 ريال مصرف أهلي. ما دام الفائدة من مصرف أهلي 90,000 ريال آخذين كلهن مع الإحراز رضا صاحب المال، أما 10,000 ريال اللي هي حصة الحكومي أصدق بنصف جد نصف 10,000 5,000 ريال يتصدق بها على الفقراء المتدينين، والخمسة إليك والتسعين هم إليك لأنها فائدة منين؟ من نسبة المصارف الأهلية. فلهذا قال فلو أعطاه البنك 100,000 ريال فائدة كانت حصة الحكومة من البنك 10% يعني 10,000 فيتصدق بنصفه جد يعني 5,000 ريال وتملك الباقي و90,000 ريال يأخذها كلها. وإذا أودع في بنك، هسه كل هذا صار عندنا صورتين، الإيداع في مصرف أهلي إسلامي بينا، الإيداع في مصرف حكومي إسلامي أو مشترك بينا، إذا الإيداع في مصرف غير إسلامي أصلا، وإذا أودع في بنك يموله الكفار سواء كان حكومي أو أهلي نفس الجواب، جاز الاشتراط يصير من أخلي فلوس في مصرف حكومي غير مسلم أو في مصرف أهلي غير مسلم أن أشرط عليهم يعطوني زيادة، يجوز. هذا أخذناه وين؟ بالقرض الربوي بالمنهاج، يجوز الإقراض الغير المسلمين مع شرط الزيادة إذا كان الزيادة المسلم، جاز الاشتراط واحد وجاز أخذ الفائدة عند السيسي سان الله حفظه. أما سيد أخوي ما يفيدنا هذا الجواب. زين يقول هل يجب الخمس في الأرباح التي تعطيها البنوك مقابل الإيداعات النقدية إذا بقيت في الرصيد من دون قابض؟ هي نفس هاي الفوائد بس ما أقبضها تبقى هناك، نقول ما دام ما قبضتها وهاي فائدة فهي منحة فهي هدية فهي هبة فهذه لا تملك إلا بعد القبض، بما أنه غير مقبوضة فلا يجب التخميس. يقول كلا السيدين لا يجب فيها يعني في الفوائد اللي ما قبضتها اللي هي موجودة في البنك زين ما دامت في الرصيد ولم تقبض، فإذا قبضها وحال عليها الحول من دون صرفها في المؤونة وجب إخراج خمسها إذا قبضها صارت ملكة. زين طبعا قبل لي خمسها يصدق بنصفها ما دام مصرف حكومي ويتملك النصف الثاني، والنصف الثاني إذا بقي إلى رئيس السنة الخمسية يخمسها النصف الثاني. زين لو حصل المكلف على جائزة أو هدية من البنك، أنا لين خلفت 50 مليون بالدولة كل 3 أشهر 4 يعطون هدايا جوائز، نفس الجواب هاي هدية إذا قبضتها زين بالتالي صارت ملكي، اذا ما قبضتها مو ملكي. يقول لو حصل المكلف على جائزه او هديه من البنك، زين هاي الهديه والجائزه نفس الفوائد اصدق بنصفها واخذ نصفها نصف الثاني؟ لا 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 ديك الفوائد تختلف، اما الجوائز هاي هديه تملكها كلها انت. قال لو حصل المكلف على جائزه او هديه من البنك فهل يجب فيها الخمس وهل يجب التصدق بجزء منها؟ الجواب لا يجب التصدق بجزء منها بخلاف فوائد المصرف الحكومي. زين يجب التصدق بالنصف حتى تتملك النصف الثاني، أما هاي مو فوائد هاي جوائز. وإذا قبضها وحال عليه الحول دون صرفها في المؤونة وجب عليه إخراج خمسها. زين المطلب الثالث نقرأ وتطبيقات إن شاء الله نحاول باكر حتى هم نعيد المعلومات اللي اليوم قريناها. زين من خلال التطبيقات المطلب الثالث القرض الحكومي غير الربوي، هذا شو نصوره؟ لو اقترض المكلف من بنك التسليف الحكومي لبناء بيت، هذا اللي يسموه العقار، العقار عادة ما يأخذون فوائد زين، أو لترميم البيت أو لغير ذلك، فهل يجب الخمس في هذا المبلغ علما أن القرض ليس ربويا؟ السيد يقول يمضي السيد السيستاني مدة ظله العالي، يعني المكتب دي يقول يمضي السيد مدة ظله العالي هذا القرض. ليش يمضي هذا القرض؟ لأنه بالتالي هاي أموال المسلمين مجهول المالك، السيد أذنه قال أخذه، فيجري على المال أحكام القرض، وإذا كان مال مقترض بعد هذا مربح حتى يخمس ولا يجب فيه خمس. نعم إذا بدأ بالتسديد وحال الحول على المبلغ المسدد، يعني أنا اقترضت من الدولة 10 ملايين لأجل ترميم البيت، هذا ما يأخذ الفائدة عليه حتى أتصور شرط الفائدة قرض ربوي وأخذ بنية مجهود المالك، لا 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 لا، كل هذا ما يجي، ماكو شرط الفائدة، يطونها 10 ملايين يردون 10 ملايين، هاي عادة يكون بالعقاري. زين بهذه 10 ملايين يقول السيد أخذوه أموال مجهول المالك، أخذوه بنية القرض، من نأخذ بنية القرض من تجي رأسين الخمسية ما يجب تخميسه لأن بعدي ما مسدد. إذا سددت ربع القرض 2.5 مليون ولا زال عندي 2.5 مليون مقابلها، فهنا يجب التخميس، هذا تقدم عندنا بالقروض. يقول يمضي السيد السيستاني مدة ظله العالي هذا القرض، فيجري على المال أحكام القرض ولا يجب فيه الخمس. نعم إذا بدأ بالتسديد وحال الحول على المبلغ المسدد من دون أن يستخدمه، يعني 10 ملايين كلها سددتها مثلا والعشر ملايين لا زالت عندي زين البديل، فهنا يجب التخميس. زين من دون أن يستخدمه في المؤونة وجب إخراج خمسه، وإلا لو أنا مسدد قسم من القرض وهذا القسم بديله صرفته في المؤونة أو تلف، بعد هنا ماكو تخميس، هذا تقدم عندنا مرارا. يبقى عندنا اسئله تطبيقيه، هن 6، 2 الاخيرات على رئيس اخوي تركين، يبقى 4 ان شاء الله في يوم غد في نفس الوقت نقرا هاي التطبيقات الاربعه او ناخذ من عندنا 3 وندخل في من في الملحق الرابع احكام الخمس في الحج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.